أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى أن المجتهد إذا لم يكن قاطعا بالحكم الشرعي ولم يكن عنده دليل على الحكم الشرعي المعبر عنه بالزن في كلام شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه، ولم يكن المقلد بنفسه قاطعا بالحكم الشرعي ولا طريق عنده، المفروض أن المجتهد لم يجد دليلا اجتهاديا، فالمقلد أيضا لا طريق له. فانتهى الأمر إلى الرجوع إلى الأصول العملية. كيف يمكن جريان الأصول العملية مع أنه بالنسبة إلى المقلد لا يمكن لغفلته أحيانا، ولو فرضنا أنه شاك فلا يتمكن من الفحص وجريان هذه الأصول في الشبهات الحكمية متوقفة على الفحص عن الدليل الاجتهادي، وهذا لا يمكن للمقلد. والمجتهد أيضا لا يمكنه الرجوع إلى الأصل العملي، لأن الأصل العملي إنما يجري فيما إذا كان له أثر، والمفروض أنه لا أثر له بالنسبة إلى المجتهد. الحكم مما يختص بالمقلد إما جنسا كأحكام النساء، أو لفقدان بعض الشروط كوجوب الحج ونحو ذلك، مما لا يكون المجتهد مبتلا به، وإنما يكون المبتلى به هو المقلد، فكيف يكون الأمر حينئذ؟ انتهى كلامنا إلى هذا. والجواب عن ذلك أنه يمكن أن يرجع المقلد بنفسه إلى الأصل العملي، ويمكن أن يرجع المجتهد إلى الأصل العملي ويترتب عليه لزوم عمل المقلد على طبق ما يراه المجتهد، كل منهما ممكن. أما بالنسبة إلى المقلد فلأن لو فرضنا أن المقلد ممن يمكنه الفحص، أنه إذا تمكن من ذلك وفحص ولم يجد دليلا على الحكم الشرعي جزما، إذ لا يلزم أن يكون كل مقلد عاميا معه، نفرض أنه مقلد ولكن يتمكن من الفحص عن الدليل الاجتهادي، فيفحص فيرى أنه ليس في البين أي دليل اجتهادي من رواية أو إجماع أو ظاهر كتاب، بالتفحص في الكتب الفقهية يتمكن من تحصيل ذلك. يبقى جريان الأصل في مثل هذا المورد، هذا في مثله يرجع إلى المجتهد في الكبرى الكلية، أنه متى ما لم يكن دليل اجتهادي وكان الحكم ثابتا سابقا ومشكوكا فيه لاحقا يجري فيه الاستصحاب، ولو فرضنا أن المقلد لا يتمكن من استنباط هذا الحكم أن الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية أو لا يجري، لا يتمكن من ذلك. على تقدير الجريان يختص جريانه بما إذا كان الشك في الرافع أو إذا كان الشك في المقتضي أيضا يجري الاستصحاب، لا يتمكن من تنقيه ذلك. المفروض أنه لم يبلغ درجة الاجتهاد والاستنباط، في مثل ذلك يرجع إلى المجتهد فيبني تقليدا أن الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية، وفيما إذا كان الشك في المقتضي أيضا، لو فرضنا أن المورد من موارد الشك في المقتضي، يقلد المجتهد في هذه الكبرى الكلية ويطبق هذه الكبرى على الصغرى فيعمل بالاستصحاب لعموم دليل لا تنقض اليقين بالشك، لا قصور في هذا العموم، الدليل عام كما يعم المجتهد يعم المقلد، غايته أن المقلد لا يتمكن من استنباط الحكم، وأن هذا هل هو مختص بالشبهات الموضوعية أو يعم الشبهات الحكمية، وهل يعم موارد الشك في المقتضي أو لا يعم، هذا يأخذه من المشهد فيطبقه على المورد فيجري الاستصحاب فيما إذا شك في بقاء حكمين. يحرز الصغرى بوجدانه وبقطعه ويأخذ الكبرى من المجتهد تقليدا، فهو بنفسه يجري هذا الأصل، والمفروض أنه متمكن من الفعل، يبحث فلا يجد دليلا على الحكم، وكذلك بالنسبة إلى البراءة لا يتمكن من فهم أن في موارد الشبهات التحريمية هل الحكم الشرعي هو البراءة أو أن الحكم هو الاحتياط، في مثل ذلك يرجع إلى المجتهد فيبني على أن الحكم هو البراءة لأن المفتي أفتى بذلك، فيقلده في هذه الكبرى ويبحث عن الصغرى، فإذا قطع أنه لا دليل في المسألة على حرمة شرب الدخان مثلا يتمسك بأصل البراءة بحديث الرفع أو بغير حديث الرفع لعموم الدليل، والمفروض أنه متمكن من الفعل، وكذلك في مسألة الاحتياط لو فرضنا أنه يعلم كما هو كذلك أن الله سبحانه أوجب صلاة على المكلف لا محالة، لا يحتمل سقوط الصلاة في مثل هذا الفرض، ولكن يتردد أمره بين أن يكون الواجب عليه الصلاة قصرا أو الصلاة تماما كما في بعض الفروض، فيما إذا سافر أربعة فراسخ ورجع لغير يومه لا يتمكن، بل من لا يتمكن لا يتمكن من استنباط نفس الحكم، فرضنا أنه ليس بمجتهد ولكن الحكم يأخذه من المجتهد أن في موارد العلم الإجمالي لا بد من الاحتياط، والمفروض أن العلم الإجمالي موجود، إذا تمكن من الفحص وفحص فلم يجد دليلا على أحد الطرفين ففي مثل ذلك يتمسك بالاحتياط، وهكذا في موارد التخير. ولو فرضنا أن المقلد لا يتمكن من الفحص لعدم قدرته على ذلك، ليس من أهل العلم، عامي لا يتمكن من الجزم بعدم الدليل على الحكم لأن الدليل موجود وهو لا يفهم فلا يتمكن من الفحص، يمكن في هذا أيضا يرجع إلى المجتهد، فإذا أخبره المجتهد بأنه لا دليل في هذه المسألة من باب رجوع الجاهل إلى العالم، هذا أيضا يأخذه من المجتهد، فهو بنفسه يتمسك بدليل الأصل من استصحاب أو براءة أو احتياط، لأن الصغرى أيضا أخذها من المجتهد، فيمكن أن يرجع المقلد إلى الأصول العملية في الشبهات الحكمية على كلا التقديرين، أي على تقدير تمكنه من الفحص وتقدير عدم تمكنه من الفحص، ويمكن أن المجتهد يرجع إلى الأصول العملية ولا يكون للمقلد حظ فيه ولو من جهة غفلته مثلا، وذلك لأن المجتهد إذا رأى أن هذا الحكم كان ثابتا في الشريعة المقدسة في زمانه، ولا يدري أنه بعد ذلك ثابت أو ارتفع، إما من جهة الشك في النسخ كما إذا احتمل أن بعض الأحكام كان مختصا بزمان الحضور مثلا الحدود لزوم قطع يد السارق مثلا، هل هذا حكم مختص بزمان الحضور فنسخ بعد ذلك أو أنه عام لذلك الزمان ولما بعده فالشك شك في النسخ، أو لأجل الشك في سعة المجعول كما هو الغالب كما ذكرنا المجتهد عالم بحرمة وفي الحائز حال حيزها ويشك في أن هذا الحكم هل ارتفع بعد النقاء وتبدل الحيز بالطهر ولكنها بعد لم تغتسل، هل يجوز وتر هذه المرأة أو لا يجوز وترها؟ يتمسك بدليل لا تنقذ اليقين بالشك. بهذا الدليل يكشف أن الحكم باقٍ، المفروض أن المجتهد متيقن بالحكم السابق وشاك في الحكم اللاحق فيبني على بقائه فيفتي بالحرمة لأجل الاستصحاب، ولا يعتبر في جريان الأصل إلا أن يكون له أثر فإنه أصل عملي، كونه محلا للابتلاء له يعني كون نفس المسألة الفرعية هذا غير لازم، معلوم أن المجتهد لا يبتلي بالحيز، ولكن يترتب على هذا الاستصحاب افتاؤه، جواز افتائه، وجواز الافتاء من الآثار، من آثار الاستصحاب جواز افتائه بالحرمة، لو سئل المجتهد أنه بأي دليل أفتيت بحرمة الوجه أو بأي دليل أفتيت باللزوم قطع يد السارق، يجيب أن الاستصحاب بدليل الاستصحاب، قوله عليه السلام اليقين لا ينقذ بالشك، هذا الدليل أرشدنا إلى أن نبني على بقاء كل حكم لم نعلم بارتفاعه وكان ثابتا سابقا، كلا الحكمين كان ثابتا سابقا ونشك في ارتفاعه فنبني على بقائه، جواز الإفتاء من جملة الآثار المترتبة على الاستصحاب، بعد ذلك المقلد يرجع إلى المجتهد من جهة الفتوى، المفروض أن الجاهل لا بد أن يرجع إلى العالم، لا يعتبر في العلم أن يكون عالما بالأحكام الواقعية، بل العبرة والعلم بالوظيفة الفعلية، كان هذا حكما واقعيا أم كان حكما ظاهريا أخذ في موضوعه الشك، كما أن المكلف لا بد أن يرجع إلى المجتهد في تشخيص الأحكام الواقعية، أن الحكم الواقعي وجوب أو حرمة إباحة صحة أو فساد، كذلك لا بد أن يرجع إليك في موارد الأحكام الظاهرية في مثل حرمة وتر الحائز بعد النقاء، هذا أيضا من الأحكام الشرعية، المقلد مفروض أنه لا يتمكن من الاستنباط، لا بد أن يرجع إلى العالم والمجتهد عالم بالوظيفة، فبذلك يظهر أن المناقشة لا أصل لها أبدا، كل منهما المقلد والمجتهد يمكنه الرجوع إلى الأصل و کذالک الحال بالنسبت الى بقیت الاصول المجتهد یرجع الى الادله فیرا انه بحکم العقل بقاعدت قبه لقاب بلا بیان ما لم یقم دلیل على الحرمه او على الوجوب الله تبارک و تعالی لا يعاقب العبد حاجا يحرزه بدلیل عقلی او بدلیل شرعی مثل رفع ما لا يعلمون كل شيء حلال حتى تعرف انه حرام الى غير ذلك من الادله اذا علم المجتهد بذلك بمقتضى استنباطه يطبقه على مورده فيقول شرب التتون مما لم يقم عليه دليل في الشريعه المقدسه فالعلم به غير موجود لا بالنسبه الى المجتهد ولا بالنسبه الى المقلد هذا لا يعلم وذاک ایضا لا يعلم والمفروض ان البيان لم يتم فيقبه العقاب بلا بيان او انه مرفوع شرعا حدیث الرفع او بغير حدیث الرفع والعامي يرجع الى المجتهد لانه عالم بالوظيفه وكذلك الحال في موارد الاحتياط فرضنا ان المكلف غافل والمجتهد يعلم باللزوم احدى الصلاتين على المكلف في هذا الحال يعني في من سافر اربعه فراسخ ورجع لغير يومه المجتهد عالم بوجوب احدى الصلاتين لا بعينه ولكن خصوص القصر لم يثبت وجوبه خصوص التمام لم يثبت وجوبه فهذا العلم الإجمالي يوجب تنجيز الواقع عليه وعلى مقلده فيفتي بلزوم الاحتياط فيقول الاحتياط يقتضي الجمع بين القصر والتمام العامي يرجع إلى المجتهد لأنه عالم بالوظيفة فكما أنه يرجع إليه في موارد قطعه وموارد ظنه المعتبر يعني فيما إذا قام عليه دليل اجتهادي كذلك يرجع إليه في موارد يعلم هو يعني مجتهد يعلم بالوظيفة الفعلية ولكن المقلد لا يعلم بالوظيفة الفعلية فلا نحتاج إلى ما نسب إلى شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه من دعوى أن المجتهد نائب على المقلد في ذلك ليشكل عليه أنه ما هو الدليل على النيابة لا نحتاج إلى النيابة بل المجتهد هو بنفسه يرجع إلى الأصول العملية ونتيجته فتواه بالحكم يعني بالوظيفة الفعلية إما للتمسك بالاستصحاب أو لكونه من موارد البراءة العقلية أو الشرعية أو لزوم الاحتياط أو التخيير مثلا لو فرضنا أنه عالم بوجوب شيء أو حرمته طبعا يكون هذا العلم حجة في حق المقلد أيضا وحيث إنه لا يتمكن من الاحتياط فيفتي بالتخيير في جميع هذه الموارد يكون من باب رجوع الجاهل إلى العالم فلا إشكال.